أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هذه الآيات أو الآيتين الأوليين تذكر نوعا آخر من كفران النعمة كان بين قوم سبأ. ففي الآيات السابقة اللي تلوناها أمس كان الحديث في أنهم أنكروا أن تكون النعمة من الله، حيث قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، يعني هذه النعم من الله. فأعرضوا، يعني أعرضوا عن ذكر ربهم ولم يقبلوا إسناد هذه النعم إلى الله. وهذا من طبيعة أصحاب الحضارات، حيث أنهم يظنون أن ما اكتسبوه من الحضارة ومن التقدم هذا من أنفسهم، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. وهذه صيغة المتقدمين في كل الأزمنة، دائما يحسبون أنهم على شيء. فالله تعالى يذكرهم بأن كل هذه النعم من الله، وإذا أراد يسلبكم النعمة. ولكن في هاتين الآيتين يذكر نوعا آخر من كفران النعمة ليس فيه إنكار الله تعالى وإنكار أن تكون النعمة منه، بل فيه تأكيد على الرب. ربنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ولكن كفران النعمة هنا باعتبار أنهم لم يعتبروا النعمة نعمة. وهذه مسألة عظيمة أيضا، يعني الإنسان يجب أن يعلم ما آتاه الله من نعمة، يعرف النعم. ربما بعض الناس يتوهمون أو يشتبه عليهم الأمر فلا يعرفون نعم الله، هكذا يتراءى لي من الآية، لأن كلمات المفسرين في هذا الموضع مضطربة جدا، يعني الكلام والاختلاف في أنه لماذا ذكر هذا الشيء وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا. هل هذا أيضا نوع آخر من النعم اللي كان قوم سبأ يتنعمون بها فيقولون بأن تلك النعمة في مسكنهم وهذا في طرقهم مثلا، شيء من هذا القبيل؟ هذا مو شيء مهم يعني يحتاج إلى، كما أنه بعضهم يقول بأنه مو انتهى الكلام من هناك، أنهم كانوا متنعمين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وانتهى الأمر ثم عاد الحديث وجعلنا بينهم. فهذا شيء غريب، يعني لماذا يذكر؟ يعني كان المفروض أنه يذكر هذه النعمة مع تلك النعمة، ثم يقول بعدهما أنه كيف الله تعالى سلبهم النعم. لماذا انتهى من البحث الأول والنعمة الأولى وكيف أن الله تعالى سلبهم النعمة، ثم عاد مرة أخرى إلى البحث وجعلنا بينهم وبين القرى؟ فارتبك كلمات المفسرين. وأنا أظن أن السر فيه هو أن النعمة، كفران النعمة يختلف في تلك المرحلة، أو لعلهم مختلفين يعني الناس أيضا. كان الكفران على أساس عدم إسناد النعمة إلى الله تعالى، فأعرضوا، يعني أعرضوا عن ذكر ربهم، لأن كان التأكيد هناك أن هذه النعمة من الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، وإن كانت هذه البلدة الطيبة من نتائج أعمالكم أنتم، ولكن كله من الله، ورزق من الله، ونعمة من الله، وهو رب غفور، لولا غفرانه لابتلاكم بالمصائب بما كسبت أيديكم. ولكن هم أعرضوا عن ذكر ربهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. ولكنهم في هذه المرحلة لا ينكرون، ليس فيهم إنكار إسناد النعم إلى الله، وإنما لا يعترفون بالنعمة. بعض النعم الإنسان يغفل عنها حتى إذا افتقدها يعلم أنه كان في نعمة، ومنها نعمة الأمان، وهذا معروف، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. فإذا الإنسان فقد الصحة حينئذ يعلم أنه في أي نعمة كان يعيش، والأمان أيضا كذلك. فهذه الجملة وهذه الآية تذكر نعمة الأمان فيهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. أيضا وقع الاختلاف في المراد بالقرى التي باركنا فيها، ما هي القرى التي باركنا فيها؟ فقالوا إن المراد بلاد الشام، باعتبار أنها بلاد مثلا فيها ماء كثير وخصب، أو باعتبار وجود بيت المقدس. مو بلاد الشام، مو إلى سوريا، بلاد الشام كل هذه المنطقة، سوريا ولبنان وفلسطين، كلها تعد من بلاد الشام، يعني قال لها الشام. فباعتبار وجود بيت المقدس في هذه المنطقة يقال لها الأرض المقدسة، أو الأرض المباركة، أو الأرض التي باركنا حولها، وهذا مذكور في آيات كثيرة. فهذا أحد الاحتمالات. ويقول بعضهم إن المراد مكة ونواحي مكة والقرى التي حول مكة، باعتبار استبعاد أن يكون هذا المقصود من القرى بلاد الشام، لبعد الشام عن اليمن، لأن قوم سبأ كانوا في اليمن، في اليمن. وبعضهم يقول أن المراد بها صنعاء، أقرب يكون، أو غير ذلك يقولون. ولكن الظاهر هو الشام، يعني وين كان بعيد من حيث المسافة، ولكن مو بعيد أنه في تلك الأزمنة كانت هناك قرى كثيرة متصلة بين اليمن، من اليمن إلى الشام، وإن كانت المنطقة منطقة متباعدة طبعا. الدليل هو هذا التعبير، القرى التي باركنا فيها، هذا تعبير عبر به عن بيت المقدس والشام، يعني هذه المنطقة اللي عبر عنها بأنها الأرض المباركة، أو الأرض التي باركنا فيها. وأما القرى الظاهرة يقول جعلنا بينها، يعني بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ما هي القرى الظاهرة؟ أيضا اختلف المفسرون بأن المراد هل قرى ظاهرة يعني متقاربة، بحيث إذا كنت تخرج من قرية تظهر لك قرية أخرى ظاهرة بهذا المعنى. القرى المتقاربة هالشكل، يعني من تطلع من قرية يتراءى لك قرية أخرى وهكذا. ولكن بعضهم يقول بأن قرى كانت على أعالي الشسمة، يعني أعالي الأرض مرتفعات، فظاهرة بهذا المعنى يعني مرتفع، مكان مرتفع. خب هذا بعيد، كل هذا المنطقة خب ما في جبال. يعني أكو احتمال أن يكون المراد يعني قرى في الطريق، في قرى ظاهرة، يعني مو قرى بعيدة عن الطريق العام. على كل حال وجوه قائلين يعني مو الكثر، ولكن هو الأظهر منه هو هذا المعنى الأول، قرى الظاهرة يعني قرى متقاربة، كلما تخرج من قرية تتراءى لك قرية أخرى. الدليل هو أن السياق يريد أن يبين الأمن في الطريق، الأمان في الطريق، هذه هي النعمة المهمة في هذه الآية. وهذا الأمان يحصل بهذا الشيء، أن تكون القرى متقاربة فيكون الطريق طريق مأمون. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أيضا في هذه الجملة توقف المفسرون. شنو يعني قدرنا السير؟ فيقولون يعني أنه كان سيرا متناسبا، مقدر يعني متناسب، وكلمات كثيرة. أنا احتمالين أذكر من غير ما احتملوه. احتمال أن يكون التقدير بمعنى التضييق لم يذكره المفسرون، وعندنا هذا التعبير، قدر يعني ضيق، كما أنه قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه يونس، مو ظن أن لن نقدر عليه، يعني يونس ما يظن أن الله تعالى ما يقدر عليه بمعنى القدرة، يعني أن لا نضيق عليه، يعني ما كان يتصور أن الله تعالى يضيق عليه. فيمكن أن يكون المراد قدرنا فيها السير يعني ضيقنا فيه بمعنى تقليل المسافة، نفس السياق يكون نفس المعنى، يعني جعلنا المسير مسيرا متقاربا، ضيقنا المسير. احتمال. احتمال آخر قدرنا بمعنى التقدير يعني القضاء، يعني وقضينا فيها يعني في هذا الطريق السير ليلا ونهارا، يعني الله تعالى قدر أن يكون هذا الطريق طريق مزدحم بالناس رائحة وجائعة، فيكون طريق آمن. قدرنا فيها السير يعني قدرنا أن يكون السير في هذا الطريق مستمرا، النتيجة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لو ما كان هذا السير مقدر، يعني ما كانت الحركة دائمة ومستمرة، لا يمكن للإنسان أن يخرج من قرية إلى قرية ويسير ليلا آمنا. معنى هذا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهذا الاحتمال الثاني أقوى وإن لم يذكره المفسرون. وأما جملة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أيضا المفسرون بعضهم يقول بأن هذا خطاب لعله خوطب بها نبي في ذلك الزمان، مثل الجملة السابقة كلوا من رزق ربكم واشكروا له. طبعا مو كلهم يقول، بعضهم يقولون بأنه لا، هذا مو خطاب، وهذا واضح أنه ليس هنا خطاب وليس هناك نبي يقال له. هذا في الواقع يحكي الحالة الموجودة، يعني يمكنكم، كان بإمكانكم أن تسيروا ليلا ونهارا آمنين. سيروا فيها ليس هناك خطاب وأمر ومخاطبون، وإنما هو تعبير لبيان أن السير كان فيها ميسرا للجميع ليلا ونهارا. ويتبين أيضا معنى الجملة ليالي وأياما، يعني مو أنه دائما تمشون، هذا مو نعمة. سيروا فيها ليالي وأياما، يعني سواء في الليالي أو في النهار، أيام يعني نهار، آمنين. المهم أنه لا يختلف سيركم ليلا عن سيركم نهارا، وهذا شيء مهم جدا أن يكون الإنسان مسيره آمنا، طرقه آمنة حتى في الليل. فهذه هي النعمة الجسيمة التي يمن الله بها على هؤلاء، ولكنهم يرفضون أن يقبلوه بعنوان نعمة أصلا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. خب هذه دعوة حمقاء، يعني واضح أنه ينم عن حمق. لا يمكن أن يدعو الإنسان على نفسه بالشر. لماذا يقول باعد بيننا بين أسفارنا؟ يعني لا تخلينا في طريق آمن مثلا. ولذلك حاول المفسرون أيضا توجيه هذه الجملة بحيث يعني يكون شيء جريمة يكون. ومن الكلام كلمات باردة ما أذكرها أصلا، جدا يعني بعيدة جدا. مثلا يقول بعضهم بأن هذا كلام الأغنياء يطلبون من الله أن تكون الأسفار أسفار طويلة حتى لا يتمكن الفقراء من المسير. شو ربط أصلا أغنياء وفقراء؟ وين يذكر أغنياء وفقراء؟ ربنا باعد بين أسفارنا أصلا، هل هذه جملة واقعا هم كانوا يقولون شعار مثلا، أو كلهم مع بعض؟ كل هذا بعيد، يعني أنهم اجتمعوا وخلوا مثلا مثل ما احنا نخلي دعاء كميل مثلا دعاء وصاحوا بأعلى أصواتهم ربنا باعد، هذا مو معقول. هذا حكاية عن الحالة النفسية فيهم، مو أنه تكلموا بهذا الكلام ودعوا بهذا الدعاء، ولكن هذه حالتهم، يعني سئموا من هذا الأسفار المتقاربة وتصوروا أن هذا مو شيء يعني حلو لطيف، أن الإنسان يطلع من ديرته بعد ساعة يوصل إلى ديرة ثانية. إحنا منحب مثل الناس نطلع قوافل بعران وحمير وكذا، ونسافر أسبوع مثلا في البر مثل ما كانت الأسفار. يعني هذه حالة الإنسان، كثير من الأمور اللي هي نعمة للإنسان ولكن يمل منها بعد مدة. نظير ما كان في، هم يقولون المفسرين، نظير ما كان في بني إسرائيل أن الله تعالى أنزل عليهم المن والسلوى في وادي تيه. هؤلاء بعد المن والسلوى من نعم الله، السلوى طائر يؤكل، فكانوا يرون هذا الطائر بكل سهولة في كل مكان. والمن يقال إنه شيء مثل الصمغ، يعني يخرج من الشجر، كان هذا أيضا ميسر، هو في بر ما في أصلا شيء. فسئموا من هذا وقالوا ادعوا لنا ربك ينبت لنا من إلى آخر بصل وثائها وفومها وعدسها وبصلها. طلبوا من الله الثوم، الفوم هو الثوم نفس الشيء، ذوق بعد الثوم والبصل والعدس وإلى ذلك، وقالوا احنا ملينا من طبيعة الإنسان يمل. يعني أنا ما أظن أن هذا مثل ذاك، الجماعة يقولون، ولكن الله تعالى ما اعتبر هذا منهم جريمة، يعني من بني إسرائيل، بل قال لهم اهبطوا مصرا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا أحسن، لكن نحن بهذا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولكن هؤلاء لا، جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. السبب أن هؤلاء كفروا بالنعمة، الله تعالى أنعم عليهم بالأمان، وأمان أهم نعمة، وهؤلاء قالوا لا، إحنا ما نبي هذا الأمان. كفران النعمة ليس دائما بكفران المنعم، هؤلاء يقبلون الله، ربنا باعد بين أسفارنا. يعني أنا أعتقد بأن التركيز على ذكر هذا الدعاء هو لبيان أنهم ما كانوا ينكرون الرب، ولكن ما يقبلون بأن هذه اللي أعطاهم الله نعمة من الله، وقالوا لا، إحنا نبي مثل بقية الناس أسفار بعيدة. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهذا الدعاء منهم أو هذا الطلب، يعني مو إلا دعاء، الطلب منهم، وهذا الحالة اللي كانت عندهم حالة إنكار النعمة، هذا ظلم لأنفسهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. جعلناهم أحاديث، أحاديث جمع أحدوثة، يعني ما يتحدث به الناس، يعني زالوا عن الدنيا، هلكوا، فلم يبق منهم إلا ما يتحدث به الناس. جعلناهم أحاديث، يعني ما بقي منهم إلا قصص في التاريخ، هلكوا لأنهم كفروا بنعمة الله. ومزقناهم كل ممزق، يعني تفرقوا، وهذا معروف، مثل معروف بين العرب، تفرقوا أيادي سبا، هم هذا سبا، تفرقوا. طبعا هذا من جراء السيل، سيل العرم، يعني انكسار السد وذهاب الجنات اللي كانت عندهم، طبيعة أنهم تركوا المنطقة. فمزقناهم كل ممزق، يعني انتقل كل منهم إلى مكان ولم يبق، مو أنه كلهم هلكوا، المهم أنه هذه الحضارة وهذا التمدن وهذا المدنية اللي كانت عندهم وهالأوضاع كلها راحت، هلكت. فتفرقوا أيادي سبا. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا في هذه الجملة ارتبك التفسير، ما أدري ليش هاتين الآيتين صارت مشكلة في التفاسير، لماذا يركز ويؤكد على الصبار والشكور؟ سؤال عن هذا. إن في ذلك لآيات لكل صبار، صبار اللي يكون يصبر على مصيبة أو على نعمة أو على أي شيء يصبر، ويكون شاكر، شكور، مبالغة في الشكر. أنا أرى أن السبب في التأكيد على هاتين الوصفين، هذين الوصفين، هو أن حيث ذكر النعمة فيريد أن يقول بأن هذا الحادث وهذا القضية عبرة لمن سلب منه النعمة، فقير، مجتمع فقير، ولكنه يصبر على البلاء المحدق به ويشكر ربه على ما أوتي من نعمة. يعني هذا اللي يشوف مثل قوم سبأ كيف الله تعالى صنع بهم، هو ليس مثل هؤلاء في هذا النعمة وفي هذا الرخاء، مال قليل وزاد قليل، ماء قليل، أرض لا يعني غير خصبة، ما يفيد، ولكنه يصبر على ما أوتي من نعمة ويشكر على ما أوتي من نعمة. هذه حادثة عبرة له، من أي جهة؟ من جهة أنه يعلم أنه ليس كل ما يحصل للإنسان من رخاء نعمة، فقد يكون نفس هذا الرخاء نقمة على الإنسان. يعني هذا الإنسان الصبار الشكور اللي يصبر على البلاء ويشكر على ما أوتي من نعمة، هذا يستخلص من هذه الحادثة وأمثالها هذه المسألة، هذا الأمر، وهو أنه ليس كل ما يوتى الإنسان من نعمة هو في الواقع نعمة، ربما يكون استدراج، ربما تجره هذه النعمة إلى بلاء وإلى مشكلة كبيرة وإلى الهلاك، فيزيد من صبره، يعني يقوى في صبره وفي شكره، يقول الحمد لله احنا ولو ما عندنا هذه النعمة الوافرة ولكن نشكر الله على ما آتانا من هذا المقدار. أعتقد أن هذا هو المراد. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه الجملة وهاتين الآيتين، يعني هذه الآية والآية التالية، الظاهر أنهما لا يختصان بقوم سبأ وقصة سبأ، بل استخلاص من مجموع الآيات اللي وردت في هذه السورة إلى هنا حول قصة سليمان وداود ثم قوم سبأ، يعني يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، أن إبليس كيف تمكن من البشر، الكلام في البشر الآن مو في قوم سبأ، خصوص قوم سبأ. ولقد صدق عليهم، يعني الناس، إبليس ظنه، معنى تصديق الظن أنه رأى أن ما ظنه فيهم يطابق عمليا واقعهم، لأن إبليس خاطب ربه وقال لأغوينهم أجمعين أو ما شابه ذلك. فالآن تبين أنه ظنه صادق، لأن هذا ظن، هو ما يدري من أين يعلم أنه يمكنه إغواءهم أجمعين، لأحتنكن ذريته، يعني هو على الظاهر كان يتصور أن كل أولاد آدم راح يحتنكهم ويغويهم ويضلهم، هو هذا كان في باله. الله تعالى يقول صدق عليهم، يعني على البشر، إبليس ظنه، هذا الذي ظن أنه يمكنه بالنسبة للبشر تحقق واقعا، صار عملي، لأن ما بقي منهم إلا فريقا من المؤمنين. هذا الفريق من المؤمنين يمكن أن يكون من بيانية، يعني المؤمنين ما استطاع أن يخدعهم، هم مو واضح، يمكن يكون من تبعيضية، يعني بعض المؤمنين اللي ما استطاع إبليس أن يغويهم، لأن مو كل المؤمنين، أكثر المؤمنين أيضا إبليس أغواهم، فما بقي شيء. ولقد صدق عليهم، يعني البشر، إبليس ظنه فاتبعوه وأخذهم إلى جهنم إلا فريقا من المؤمنين، فريق يعني قليلين جدا، لعل المراد من المؤمنين يعني فريقا خاصا من بين المؤمنين، هم المعصومون ومن تلا تلوهم، اللي أصلا ما صدر منهم معصية، وإلا حتى المؤمنين أغواهم، كثير منهم أيضا الله تعالى يغفر أو ما يغفر، هذا موضوع آخر، المهم أنهم اتبعوا الشيطان، ماكو إنسان ما اتبع الشيطان. فإذا إبليس صدق عليهم ظنه، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذه الآية تريد أن تبين كيف إبليس تمكن منهم، وهل كان له سلطان عليهم، وأي وما هي حدود سلطان إبليس على الناس. نذكره إن شاء الله في الليلة الآتية والحمد لله.